الحق وإفحام قومه، لكنه لكمال أدبه يعتذر لهذا. يأتون إلى موسى لماذا؟ لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، فيأتون إليه ويعتذر. بماذا؟ بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهي القبطي، لأنه خرج ذات يوم فوجد رجلين يقتتلان، هذا من شيعته من بني إسرائيل وهذا من عدوه من الأقباط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، نعم، فوكزه موسى فقضى عليه وهو لم يؤمر بقتله، فيعتذر بهذا العذر. ثم يأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعتذر، لا يذكر ذنبا، لكنه يحول أو يحيل الناس إلى من هو أفضل. يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فإن قلت: لماذا لم يلق الله عز وجل في قلوب هؤلاء الناس أن يذهبوا إلى محمد من أول الأمر؟ فالجواب: من أجل أن يتبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من المقام المحمود الذي قال الله فيه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا ما ظهر لنا، وقد يكون هناك حكم أعظم من هذا. نعم، يقول طيب، يقول: حتى تنتهي إليه، إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها، ثم يقوم فيستأذن من الله عز وجل فيأذن له ويسجد تحت العرش، ويفتح الله عليه من المحامد والثناء على الله عز وجل ما لم يفتحه عليه من قبل، ثم يقول له: ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع، فيشفع في أهل الموقف، فينزل الله عز وجل للقضاء بين عباده. هذه الشفاعة العظمى لا تكون لأحد أبدا إلا لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أعظم الشفاعات، لأن فيها إراحة الناس من هذا الموقف العظيم والكرب والغم. شوف، الناس الآن يذهبون إلى كل هؤلاء الرسل الكرام، إلى آدم وهو نبي، إلى نوح وهو رسول، إلى إبراهيم وهو أفضل الرسل بعد محمد عليه الصلاة والسلام، إلى موسى، إلى عيسى. هؤلاء الرسل الذين ذكروا في حديث الشفاعة كلهم من أولي العزم، ما هو رسول آدم نبي، نعم، كل الرسل الذين ذكروا كلهم هم أولي العزم، وقد ذكرهم الله تعالى في موضعين من القرآن، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى. في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. والله أعلم، نقف على هذا. نعم،
بين آدم ونوح 10 قرون،
نعم،
كلها معروفة من كل الأمم، تبعث الأمم هذه لونها عليك قبل يعني يبعثون،
نعم،
إنه أبو البشر،
نعم،
لأنها من بعد نوح ما بقي إلا ذرية نوح، لكن اللي قبلهم يبعثون لهم يصيرون موجودين.
أي هو وش الإشكال؟
إشكال
قلت
أبو البشر،
يعني أبو البشر. أي آدم أبو البشر.
بعد
آدم أبو البشر، أما نوح فهو أبو البشر بعد الأب الثاني منه، الأب الثاني للبشر.
لكن في فيها
بشر زي ما هذا نعم هذا ولهذا ابو ادم ابو البشر كلهم وهذا ابو البشر الذين بعدهم نوح ايه اللي بعد نوح بعد نوح هو ابوه
نعم
فهو الابو الثاني
اسم الشيخ
كلكم شاطبه
الشيخ بنسال حول هل عصره
مميزه لنوح يشربون لكنهم لكن شربهم يختلف فشرب العاصي ليس كشرب المطيع هنا اي بدل التبديل هنا تبديل الاسلام من بدل دينه فاقتلوه يعني بذلك اصحاب الرده الذين ارتدوا بعد الرسول عليه الصلاه والسلام هؤلاء ما يشربون لا ما هو نعم محمد
تقول
لي
كيف
الكلمات التي كلمها إبراهيم
عليه الصلاة
والسلام قوله هذا ربي
نعم
وقوله فعله كبيرهم هذا
نعم
وقوله إني سقيم بعض الروايات قوله لملك مصر إن هذه أختي يعني زوجته
ماريا يعني
لا زوجته سارة
شيخ
نعم
يا
شيخ
يوم القيامة
تفتح
باب الجنة
بل
يعني ذلك
أنها الآن
مغلقة
الآن ما ندري لكن عندما يصلون إليها يجدونها مغلقة يا شيخ
كيف الحديث أنه إذا أتى رمضان فتحت باب الجنة
إيه أقول الآن ما ندري وتفتيح الجنة في رمضان يقتضي أيضا أنه في غير رمضان مغلقة ولكن حديث عمر في الوضوء يقتضي أن تفتح لصاحب المتوضي الذي تشهد
يا شيخ ما فايدة يعني تفتح باب الجنة الآن في رمضان يعني لا يدخل أحد
لا فايدة لأجل حث الناس على كثرة العمل فايدة حث الناس على كثرة العمل نعم محمد
يا شيخ قد استفتح الجنة ما يدخل جميعهم من النار يكون بردة والسلام عليك ثم يخرجون
إيه هذه فيها خلاف في قوله وإن منكم إلا واردها هذه فيها خلاف هل إن المراد بالورود العبور على الصراط وهذا هو الأرجح أو المراد بالورود دخولها لكنهم لا يعذبون بها نعم 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 لما هو صريح فيها حديث أصح منه لأنهم لأن مراد المرور حديثهم سلمة أظن نعم ها إيه لا ما يعبرون الصراط المنافقون ضرب بينهم بسور له باطن فيه الرحمة وظاهر من قبل العذاب قبل الصراط نعم هو الظاهر إن كل مياه الجنة بهذه المثابة يعني الماء فيها أنهار من ماء وأنهار من لبن وأنهار من خمر وأنهار من عسل الله أعلم الله أعلم إيه؟ نعم إيه؟ يقول العلماء انه لو كان مربعا لكانت الزوايا اكثر من الشهر الان مثلا هذه مثل هذا المربع المسافه من هذا الى هذه طويله ما يكون طول الشهر وهو يقول طول الشهر وعرض الشهر كل ما يقال
الشمس يكون على جنباته
ثم غالبا ان الحوض يعني حوض الابل وشبهه الغالب انه مدور لكن هذا ما نعتبره نعتبر ان طوله وعرضه من جميع الجوانب اذا كان طوله وعرضه من جميع الجوانب شهر لازم ان يكون مدورا كيف له طول عرض؟ اي نعم. أيضا
يصير.
ها؟
إذا في دائرة، إذا كان في دائرة يمكن يصل هذا لنا أقل من شهر.
ها؟
إذا كان مدور يمكن يصل من طرف إلى طرف أقل من شهر.
شلون؟
صحيح. إذا كان مدور هكذا.
إيه.
إذا كان مدور هكذا.
إيه.
يصل هذا لنا أقل من شهر.
كي. هو أصل لا بد يكون مستقيم، ما هو تجي من الجانب.
تجي الحق
ها؟ كيف؟
الكل على رب يعني يقول
لا هم قال العلماء إن إنه مدور بهذا الحديث.
زمان ما في شيء
مربع زوايا. لا لا فيه. لا فيه.
نعم.
نعم. لا هو ما قال لا يشرب، يقول لا يغنى. يعني شربهم في الجنة من باب التنعم والتلذذ. هنا ما هم من باب الحاجة. ما هم من الحاجة. تلذذ يعني. نعم يا غانم.
طيب
المنافقين
يدخلون ما يكون على الصراط؟
لا لا، تعالى صلاة القيامة يعني قبل الصراط. قبل الصراط هم أصل ما يعبر الصراط إلا من كان مؤمنا، لكن بس العصاة يحصل لهم ما يحصل.
يعني من جنس أعمالهم لأنهم خادعون في الدنيا يمشون على الصراط ويطفئ النور.
لا مهم هذا. نعم.
هل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم على
هذا الرحمة؟ ايش؟
هل الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم على
هذا الرحمة؟ لا رحمة. الشرب من حوض الرسول على هذا.
من حوض
أنت
قد شفنا قبل أن تعبر الصراط.
ايه. اي نعم. هو رحمة.
فقلت أيضا أنه يختلف شروبه.
يختلف نعم. يعني مثلا المؤمن اللي تمسك بالشريعة بقدر ما يستطيع ما هو مثل العاصي. نعم.
شيخ يعني تكليف الجن.
ها؟
يعني تكليف الجن. هل هو
يعني
ما
في
تكليف
مثلا كمية وكذا؟ هو ما مر علينا هذا. تكليف الجن هل هو مساوي لتكليف الإنس ولا لا؟
ها؟
هل مر علينا ولا لا؟ لا مر علينا. وش قلنا؟ قلنا يحتمل أنهم سواء لأن الأحاديث لأن النصوص عامة، ويحتمل أنهم يختلفون وأن الجن مكلفون بما يليق بهم كما أن الإنس أيضا مكلفون بما يليق بهم. فصاحب المال عليه زكاة والفقير زكاة عليه، والقادر على القيام الصلاة يصلي قائما والعاجز يصلي قاعدا. فإذا كانت التكليف بالنسبة للإنس يختلف بحسب حالهم، فكذلك بالنسبة للجنس. هذا الجن لهم عبادات خاصة، ولهذا يجدون العظام التي ليس لها فيها لحم يجدونها أوفر ما يكون لحما. الشيخ الإسلام يقول إن تكليفهم ليس مساويا لتكليف الإنس لأنهم مختلفون عنهم في الحد والحقيقة.
أنا حقيقة قرأت الشيخ
الإسلام فمصوص كمان ذكرت عامة يعني قشل يعني وهو غير التكليف. هذا هو يقول إنه لما افترق الجنس افترق الحكم
يعني بس نحن
كان إيه
الصورة فقط.
إيه ما هم من جنس البشر، لا شك هم من جنس البشر. لا الأسبوع القادم ما الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الشفاعة في اللغة العربية جعل الوتر شفعا أو شفعا، كأن نجعل الواحد اثنين والثلاثة أربعة والخمسة ستة وهكذا. وأنا في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع ما ضره، وأن مقام الشافع أعلى من مقام المشفوع له، وأن الله تعالى يأذن فيها لفائدتين، فائدة المشفوع له وفائدة الشافع ليكرمه وينال المقام المحمود، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في القيامة ثلاث شفاعات: شفاعة خاصتان وشفاعة عامة له ولغيره. الشفاعة الخاصة الأولى منهما الشفاعة الخاصتان الأولى منهما الشفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذه الشفاعة يتراجع فيها الأنبياء أولو العزم وآدم، يذهب الناس إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم ويشفع عند الله بإذن الله حتى يقضي الله تعالى بين العباد. وهذه من المقام المحمود الذي وعده الله به في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الموقف في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وذلك أن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة. القنطرة هي الجسر على الماء، وهذه القنطرة قيل إنها طرف الصراط الذي على النار، والله أعلم. المهم أنهم يوقفون على هذا الجسر فيقتص لبعضهم من بعض، وهذا القصاص غير القصاص الذي كان في عرصات القيامة، بل هو قصاص أخص يطهر الله فيه القلوب ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن. لأن القصاص الأول وإن حصل فيه المجازات، مجازات الظالم وأخذ الحق للمظلوم، لكن قد يبقى في النفوس بعض الشيء. أما القصاص الأخير هذا فإنه لتنقية القلوب وتطهيرها، فيقتص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، ولكنهم إذا أتوا إلى الجنة لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار. أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، هؤلاء إذا جاءوها لم تفتح الأبواب حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في أن يدخلوها، فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فتفتح الأبواب فيدخل كل إنسان من باب العمل الذي يكون أكثر اجتهادا فيه من غيره، وإلا فإن المسلم قد يدعى من كل الأبواب. طيب، هذه الشفاعة ثبتت بها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير إليها القرآن، لأن الله قال في أهل الجنة: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. وهذا يدل على أن هناك شيئا بين وصوله إليها وبين فتح الأبواب. طيب، هذه خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام، فيها أيضا شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثالثة لا تكون لغيره، وهي الشفاعة في عمه أبي طالب. وأبو طالب كما ثبت في الصحيحين وغيرهما مات على الكفر، وفضل الله يؤتيه من يشاء. فأعمام الرسول عليه الصلاة والسلام أربعة، المشهورون منهم هذا أبو لهب، وأساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام إساءة عظيمة، وأبو طالب وأحسن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن حكمة الله عز وجل أن بقي على كفره، لأنه لولا كفره ما حصل هذا الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن يؤذى كما يؤذى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بجاهه العظيم عند قريش وبقائه على دينهم صاروا يعظمونه، وصار للرسول عليه الصلاة والسلام شيء من الجانب. طيب، العم الرابع الثالث العباس، والرابع حمزة. حمزة أفضل من العباس، حتى سماه الرسول عليه الصلاة والسلام أسد الله وأسد رسوله، وقتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المهم أن أبا طالب أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يشفع فيه مع أنه كافر، فيكون هذا مخصوصا من قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكنها شفاعة لم تخرجه من النار، بل كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أعوذ بالله. ولولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هذه شفاعة لكنها خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهل هذا من أجل شخصية أبي طالب؟ لا، لكن من أجل ما حصل من دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، أذن الله لنبيه أن يشفع فيه. هذه الشفاعة التي تعتبر شفاعة ليست كاملة. نعم. قال المؤلف وهذه الشفاعة، وهذه نعم لا. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه لها صورتان. يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. والمراد بذلك عصاة المؤمنين دون الكفار. الكفار ما فيهم شفاعة أبدا، لكن عصاة المؤمنين يشفع الله يأذن الله للرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم، في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. أما من دخلها أن يخرج منها فالأحاديث في هذا كثيرة جدا بل متواترة. وأما من استحقها ألا يدخلها فهذه قد تستفاد من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين بالمغفرة والرحمة على جنائزهم، فإنه من لازم ذلك ألا يدخل النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين إلى آخر الحديث. طيب، يشفع في من استحق النار ألا يدخلها، وفي من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة ينكرها من أهل البدع طائفتان. الطائفة الأولى المعتزلة، والطائفة الثانية الخوارج. لأن المعتزلة والخوارج مذهبهما في فاعل الكبيرة أنه مخلد في نار جهنم، فيرون من زنى كمن أشرك بالله وزنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس وفعل كل معصية، يرون أنهما سواء. ولهذا لا يرون الشفاعة في من استحق النار، لا في من استحقها لا يدخلها، ولا في من دخلها أن يخرج منها، لأن مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وعلى هذا فلا تنفع فيهم الشفاعة كما لا تنفع في المشركين وغيرهم. فقال وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، يعني ليست خاصة به، تكون للنبيين يشفعون في عصاة قومهم، وللصديقين يشفعون أيضا في عصاة أقاربهم وغيرهم من المؤمنين، وكذلك لغيرهم من الصالحين، حتى يشفع الرجل في أهله وفي جيرانه وفيما أشبه ذلك. ولكن لا بد في هذه الشروط، في هذه الشفاعة من ثلاثة شروط، لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله تعالى فيها، والشرط الثاني رضاه عن الشافع، والشرط الثالث رضاه عن المشفوع له. وقد اجتمعت الشروط الثلاثة في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يرضى من؟ الشافع والمشفوع له. وفصلت في قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن. وفي قوله يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وفي قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. المهم أن هذا النوع من الشفاعة لا بد فيه من هذه الشروط الثلاثة، أما شفاعة العظمى الأولى فمن المعلوم أن المشفوع له ليس مرضيا عند الله كله، لأن الموقف يشمل المؤمنين والكافرين. نعم. قال: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة، يعني من عصاة المؤمنين، يخرج الله سبحانه وتعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وهذا من نعمته، فإن رحمته سبقت غضبه، فيشفع الأنبياء والصالحون والملائكة وغيرهم حتى لا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج عز وجل من النار من يخرج بدون شفاعة، حتى لا يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أصحاب النار. طيب، قال: ويبقى في الجنة فضل. نعم انتهى. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا. الله أكبر. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولو أن السماوات والأرض مدت بعضها إلى جنب بعض وش تقول؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية، لأن الأرض كما تشاهدون واسعة، والسماء البعيدة عندنا عنا واسعة ساعة عظيمة، والسماء اللي فوقها أوسع بكثير، وهكذا كل سماء أوسع من التي تحتها. الجنة عرضها السماوات والأرض، ولهذا لا غرابة أن يرى الإنسان ملكه مسيرة 1000 عام يرى أقصاه كما يرى أدناه. 1000 عام، وين 1000 عام؟ الواحد من الناس. نعم، هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض يدخلها أهلها، ولكن لا تمتلئ، وقد تكفل الله عز وجل للجنة وللنار لكل واحدة بملئها. الجنة يبقى بها فضل، ماذا يكون الأمر؟ كل أهل النار ما فيها إلا أهل النار الآن، ما فيها أحد يستحق أن يخرج من النار ويدخل الجنة، لكن ينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، أقواما غير الملائكة، أقواما من جنس البشر ينشئهم الله فيدخلهم الجنة حتى تمتلئ. طيب، بغير عمل؟ نعم، بغير عمل، بفضل الله ورحمته. عكس النار، النار لا تزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، ما تمتلئ، فيضع الله عز وجل عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ينضم بعضها إلى بعض، وتقول قط قط، بدل ما كانت تسأل بالأول تقول هل من مزيد، تقول قط قط، حسبي حسبي. فالنار اللي هي مكان العذاب تملأ، لكن بوضع الرب رجله عليها حتى ينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط قط. الجنة تمتلئ بماذا؟ يعني يدنى بعضها من بعض؟ لا، لكن ينشأ لها أقوام فيدخلون الجنة بفضل الله ورحمته. وهذا دليل، بل هذا مقتضى قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: إن رحمتي سبقت غضبي. قال: فيدخلهم الجنة. قال: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب. أصناف بمعنى أنواع، أنواع ما تضمنته من الحساب، والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن العظيم وغيرها من الكتب، مذكور ومبين، لأن الناس في حاجة إلى بيانه، فإن الناس لا يستقيمون كما أمروا إلا إذا عرفوا ما وراء ذلك التكليف الذي كلفنا به، ما وراءه، فإذا بين لهم ما وراءه استقاموا على الأمر الذي يطلب منهم. لهذا جاءت الكتب مبينة ومفصلة على وجه التفصيل كل ما يكون في دار الآخرة. قال وتفاصيل ذلك مذكور في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. والعلم مأثور من الأنبياء، ما طريق العلم به؟ لأنه لا بد من سند صحيح. نقول العلم المأثور عن الأنبياء قسمان: قسم ثبت بالوحي وهو ما ذكر في القرآن والسنة الصحيحة، وهذا لا شك في ثبوته. قسم آخر ثبت بطريق النقل غير الوحي، هذا هو الذي دخل فيه الكذب والتحريف والتبديل والتغيير. ولهذا لابد من أن يكون الإنسان حذرا مما ينقل عن الأنبياء السابقين، لأن قد يكون محرفا مبدلا مغيرا. حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، ولكن لا تصدقوا في القضية المعينة ولا تكذبوا، لأنك إن صدقته قد تصدق بباطل، وإن كذبته قد تكذب بحق، فلا تصدق ولا تكذب. قل إن كان هذا من الله فقد آمنت به، وإن لم يكن منه فليس منه. طيب، يقول إذن المأثور عن الأنبياء ما طريق العلم به؟ ها؟ له طريقان: الوحي من الكتاب والسنة، وهذا واضح أنه صحيح ويجب قبوله، والثاني النقل، وهذا يجب التثبت فيه. وقد قسم العلماء ما أثر عن من سبق بالنقل إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصدقه، والثاني ما شهد شرعنا بكذبه، والحكم في هذين واضح. الثالث ما لم يحكم بصدقه ولا كذبه، فهذا يجب فيه التوقف، لا نصدق ولا نكذب. وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، صدق رحمه الله. العلم الموروث عن محمد صلوات الله وسلامه عليه، سواء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه من ذلك ما يشفي ويكفي. ما حاجة نروح ندور مواعظ ترقق القلوب، نروح نجيب مثلا من المواعظ التي يزعم أنها مواعظ داود أو كلمات عيسى أو ما أشبه ذلك. نحن في غنى عن هذا كله. في العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشفي ويكفي في كل أبواب العلم والإيمان، الذي في العلم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يشفي ويكفي. ثم المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مقبول وضعيف وموضوع. ما هو كله صحيح أيضا، ليس كله صحيحا مقبولا، بل فيه المقبول والضعيف والموضوع. ونحن في باب الوعظ في غنى عن الضعيف وعن الموضوع. فالموضوع اتفق العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز ذكره ونشره بين الناس، لا في باب الفضائل والترغيب والترهيب ولا في غيره، إلا من ذكره ليبين أنه موضوع، ليبين حاله. والضعيف اختلف فيه العلماء، والذين قالوا بجواز نشره ونقله اشترطوا فيه ثلاثة شروط: الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، الشرط الثاني أن يكون أصل العمل الذي رتب عليه الثواب أو العقاب ثابتا بوجه صحيح، الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، بل يكون مترددا غير جازم. واضح؟ طيب أما صيغة عرضه، صيغة عرضه فلا يقول قال رسول الله، بل يقول روي عن رسول الله، ذكر عنه وما أشبه ذلك. فالحديث الضعيف على قول من يجيز نشره وروايته لا بد فيه من شروط ثلاثة: أن يكون غير شديد الضعف، أن يكون له أصل ثابت، والثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أما صفة عرضه فيجب أن لا يكون بصيغة الجزم، ما تقول قال رسول الله، بل تقول روي عنه أو ذكر عنه أو ما أشبه ذلك. طيب، فإن كنت في عامة لا يفرقون بين ذكر وقيل وقال، ها؟ يقولون كل ما قيل في المحراب فهو صواب، ها؟ وش تجيبه في ذكر وقيل ولا ما تجيبه بعد؟ نعم، ما تأتي به أبدا، لأن العامي إذا أتيت به يبي يعتقد على طول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله ولا لا، ولا يدري وش أنت قلت ذكر أو قيل. لو تقول قال رسول الله أو قيل عن رسول الله، كل واحد ما يعرف الفرق، أليس كذلك؟ إذا لابد أن نعرف إلى من نتحدث حتى لا نهمهم. طيب، في هذا الباب أي في باب اليوم الآخر وأشراط الساعة ذكرت أحاديث كثيرة فيها ضعف، وفيها أيضا وضع موضوعات، وأكثر ما تكون هذه في كتب الرقائق والمواعظ، ولذلك يجب التحرز منها. ويجب أيضا أن نحذر العامة من أهلنا وغيرهم الذين يقع في أيديهم مثل هذه الكتب، لأنها كتب صحيحة، لو أحد سمعها قام يبكي ورق قلبه وصارت الدنيا عنده لا تسوي فلسا، لكنها مكتوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما هي صحيحة. وهؤلاء العامة سيعتقدون صحتها، ولهذا إذا جاء حديث موضوع وحديث صحيح، هذا رجل صلى في مسجد لا يقرأ فيه إمامه إلا أحاديث صحيحة، ثم صلى في مسجد آخر فجاء إمامه بأحاديث موضوعة مكتوبة لكن فيها ذكر النار والعقارب والحيات والأهوال العظيمة، فتقطع قلبه من البكاء، فجاء إلينا قلنا وين صليت البارح؟ قال البارح صليت مع فلان، شون حديث وعسى زينه؟ قال لا والله حديث ما هي بشيء نبت، مع أنه في الصحيحين وأحاديث صحيحة ومفيدة، لكن ما بكى فيها، جاء يقول والله ما هي بشيء. الليلة وين صليت؟ قال في مسجد فلاني، لكن الله يجزاه خير جاب أحاديث نفعتنا وذكرنا الآخرة ونسينا الدنيا، ولكن أحاديث موضوع. فلذلك أنا أقول أنه يجب التحرز من نشر الأحاديث التي تكون غير صحيحة بين العامة، لأن العامة لا تفكر أنه بينثني عما يعتقد أبدا، اللهم إلا عد من ناس دون ناس. فالحذر الحذر مما يذكر. وهذا الباب ذكر فيه أحاديث عظيمة وكثيرة في ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. صدق، يشفي من المرض ويكفي من الحاجة، والله ما لا أحد يمكن أن يشفى بدون الوحيين الكتاب والسنة، ولا يمكن أحد أن تنتهي نهمته أو تكتفي حاجته بدونهما أبدا. كل إنسان مؤمن لا يجد ما يشفي قلبه إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه. قال: فمن ابتغاه وجده، ابتغاه بمعنى طلبه وجده، صحيح يجده، الحمد لله. القرآن بين أيدينا والكتب الحديث بين أيدينا، لكنها تحتاج إلى تمحيص وبيان الصحيح منها من الضعيف، حتى يبني الناس ما يعتقدونه في هذا الباب على أساس صحيح. هنا أظن ما أعلنت أنا الثاني. أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية يعني الطائفة الناجية، ووصفت بهذا الوصف لأنها نجت في الدنيا من البدع وتنجو في الآخرة من النار، وإن شئت فقل لأنها نجت في الدنيا من المخالفة وفي الآخرة من النار. أما كونها نجت في الدنيا من المخالفة فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وأما كونها نجت من النار فلأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كلها في النار إلا واحدة. أهل السنة والجماعة، أهل السنة لأنهم متمسكون بها، والجماعة لأنهم مجتمعون عليها. ولهذا لا تجد أهل البدع مجتمعين، تجد مثلا الجبرية مختلفين، وتجد المعتزلة مختلفين، وتجد الأشاعرة مختلفين، لكن أهل السنة والجماعة كلهم متفقون. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسير الجماعة في كلام المؤلف في آخر رسالة. قال: بالقدر خيره وشره. نتكلم الآن على كلمة القدر، وهل هي مرادفة للقضاء أو مباينة؟ فالقدر بمعنى التقدير، قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون، فهو في اللغة التقدير. وأما القضاء فهو في اللغة الحكم، ولهذا نقول إن القضاء والقدر متباينان إن اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا. على حد قول العلماء هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. فإذا قيل القضاء هذا قضاء الله، أو القدر فقط هذا قدر الله، فهو شامل للقضاء. أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى. فالتقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلقه، هذا التقدير. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، هذا إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر جميعا. وعلى هذا يكون التقدير سابقا أو لاحقا؟ سابقا، لأن التقدير ما قدره الله في الأزل في علمه عز وجل أن يكون في خلقه. والقضاء هو نفس إيقاع هذا المقدر من إيجاد أو إعدام أو تغيير، لأن جميع القضاء يدور على هذه الثلاثة: إما إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغيير، نقله من صفة إلى صفة. واضح؟ طيب، فإذا قلت أنت ذكرت أن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وأن القدر سابق عليه إذا اجتمع، فإن هذا يعارض قول الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء فقدره، فإن هذه الآية ظاهرها أن التقدير بعد الخلق، وعلى تفسيرنا يكون التقدير قبل الخلق. فالجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، من باب الترتيب الذكري لا المعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتناسب رؤوس الآيات، خلق كل شيء فقدره تقديرا. ألم تر إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه لتناسب رؤوس الآيات. طيب، وعلى هذا فيكون ترتيبا ذكريا، وهذا